الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح المبدل دين المسيح، فصل. وأما قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره رسله بالغيب، إن ورسله. الله قوي عزيز.
ها؟ ورسله.
ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. فهو حق كما قال تعالى، وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح، وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة، حيث يقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جعله عنها، كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله، وللناس في قوله ورهبانية قولان: أحدهما إنها منصوبة، يعني ابتدعوها، إما بفعل مضمر يفسره ما بعده، أو يقال: هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر، كما هو قول الكوفيين، حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما. ونظيره قوله: يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة. والقول الثاني إنها معطوفة عليها، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية المبتدعة، ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا. والجعل الكوني يتناول الخير والشر، كقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب، فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانية. ثم قال: إلا ابتغاء رضوان الله، أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع. وهذا يسمى استثناء منقطعا، كما في قوله: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذا أصح الأقوال في هذه الآية كما هو مبسوط في موضع آخر. وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية، ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن هذا وهذا، أو يظن هذا وهذا بعض الغالطين كما قد بسط في موضع آخر. وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية وما رعوها حق رعايتها، وليس في ذلك مدح لهم بل هو ذم. ثم قال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم فاسقون. ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضا، فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل، وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون بالمسيح. وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسيح على دينه الذي لم يبدل، ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح، ولا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: قد قال بعض الناس إن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة، وإن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية أيضا ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعيا ممدوحا. قيل هذا غلط لوجوه، منها أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه، بل الذين صحبوه كالحواريين لم يكن فيهم راهب، وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك، بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. ومنها أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة فإنهم لم يبتدعوها، وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فإن كان المراد هو الجعل الشرعي الديني للجعل الكوني القدري، فلم تدخل الرهبانية في ذلك، وإن كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك. ومنها أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب، والرهبانية لا تختص بالقلوب، بل الرهبانية تتضمن ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك. وقد كان طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم هموا بالرهبانية، فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالة، وما كان بدعة وضلالة لم يكن هدى، ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعها، كما لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فإن قيل قد قال طائفة معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وقال الطائفة ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. قيل كلا القولين خطأ، والأول أظهر خطأ، فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم، بل لم يشرعها لا إيجابا ولا استحبابا، ولكن ذهب الطائفة إلى أنهم لما ابتدعوها كتب عليهم إتمامها، وليس في الآية ما يدل على ذلك، فإنه قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتها، بل أخبر أنهم ابتدعوا بدعة، وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها. فإن قيل قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لكانوا ممدوحين. قيل ليس في الكلام ما يدل على ذلك، بل يدل على أنهم مع عدم الرعاية يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك، فيكون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاها، وإن لم يكن واحد منهما محمودا بل مذموما، مثل نصارى بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها، بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم، فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم. والنار دركات كما أن الجنة درجات. وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. وأيضا تخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب، فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه، فكيف بالرهبانية؟ وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية، فإن من فعل ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه مع حسن مقصده، غايته أن يثاب على قصده لا يثاب على ما نهي عنه ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب، فكيف والكلام لا يدل عليه؟ فإن الله قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ولم يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ولا قال ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفى الابتداع بل أثبته لهم، وإنما تقدم لفظ الكتابة، فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب، وأنه استثناء منقطع، فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور، لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينهى عن تركه، والرهبانية فيها فعل ما لم يأمر به وترك ما لم ينهى عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في الجواب على شبهتهم في آية سورة الحديد، وأن الله مدح الرهبانية، ويريدون بذلك تصحيح ما هم عليه من دين ولو بعض ما هم عليه. وأبان المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن هذا ليس بصحيح، وعلى تقدير صحته فالأدلة الشرعية في القرآن وفي السنة يفسر بعضها بعضا، فعلى تقدير صحته أولا فإنه يحمل على المعنى الصحيح من الرهبانية، وهو التعبد لله عز وجل بغير إفراط ولا تفريط ولا تحريم ما أحل الله جل وعلا. ومن تأمل النصوص الشرعية لو كانوا صحيح يأخذون من دين الإسلام ما في نصوصه للزمهم أن يقفوا على هذا المعنى والحد، كما سمعنا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم حين حرموا على أنفسهم أشياء ما حرمها الله عليهم، كما في قصة الثلاثة، وهكذا قصة بني إسرائيل وغيرها، وأثر عن الصحابة مثل ذلك كثير. وهكذا في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالاعتداء ليس فقط بتحليل الحرام، بل كذلك بتحريم الحلال، كذلك بتحريم الحلال. فكما قلنا، لو قدر أن هذا كان مدحا لكان مدح للمعنى الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من دين الإسلام بالكتاب والسنة، وهكذا الأدلة الشرعية من غيره مما هو في دين اليهود والنصارى. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا المعنى الذي زعموه غير صحيح؟ بل الرهبانية ما ذكرت إلا على وجه الذم، ما ذكرت إلا على وجه الذم. وخلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى أن الجعل الذي ذكر في الآية هو الجعل القدري، فالجعل جعلان: جعل شرعي وهو ما يحبه الله ويرضاه، وهو قد يقع وقد لا يقع، وجعل قدري وهو الذي يقع أو قد وقع ولا بد أن يقع، وهو قد يحبه الله وقد لا يحبه الله، قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. وهنا قوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، كلها متعاطفات على جعل واحد، وهذا الجعل هو الجعل الكوني القدري. فكونه جعل الرهبانية أي خلقها، وكما مر معنا أن جعل يأتي بمعنى خلق، ويأتي بمعنى صير، فهنا بمعنى خلق، خلق رأفة ورحمة ورهبانية، وقدر ذلك كونا لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولا يلزم أن كل ما خلقه يحبه، خلافا لقول المعتزلة الذين زعموا على قاعدتهم الباطلة أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، فعلى قاعدتهم يذكرون أن رهبانية ليس معطوف على رأفة ورحمة، ليس معطوف على رأفة ورحمة. وقد أنكر عليهم ابن هشام رحمه الله تعالى، يعني على قول الزمخشري ومن على طريقته ممن هو على طريقة الاعتزال، فإنهم لأنهم على هذه العقيدة جعلوا أن فعل رهبانية غير فعل رأفة ورحمة، غير فعل رأفة ورحمة، وهذا خطأ. ولعل المعلق عندكم ألمح إلى هذا المعنى وأشار إليه، ونقل كلام ابن هشام في المغني، وكلامه رحمه الله في المغني رد على المعتزلة الذين زعموا هذا الزعم، فجعلوا الرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة من الإنسان، مخلوقة من الإنسان، وهذا خطأ. فالشاهد، فعلى هذا المعنى ليس فيه مدح إذا كان جعل الله عز وجل ذلك، فهو كما خلق كل ما خلق في هذا الكون، حتى الكفر هو مخلوق من خلق الله، فليس في هذا مدح. والتنبيه الثاني أن هذا الاستثناء، وهذا قد يشكل، فقد يقول قائل: سلمنا بأن الرهبانية مخلوقة لله عز وجل، لا يلزم من ذلك مدحها، لكن ما تصنعون بقوله: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله؟ ففي هذا ثناء على الرهبانية أنها كتبت عليهم طلبا لمرضات الله. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما سمعتم أن هذا التفسير تفسير خاطئ يناقض بعضه بعضا، إذ أنه لو قدر أن الرهبانية مذمومة بقوله صريحا: ورهبانية ابتدعوها، ما صح أن تكون من رضوان الله. كيف تكون البدعة من رضوان الله؟ كيف يمكن أن تكون البدعة من رضوان الله والبدعة مذمومة في دين الله عز وجل؟ وهذا مما هو معلوم شرعا وعقلا. فإذا لابد أن يكون له معنى آخر لا مجال إليه، كما أشار إليه في آخر هذا الفصل، بأنه على هذا التفسير يصير فيه شيء من التناقض. فما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح أن الاستثناء ها هنا استثناء منقطع، الاستثناء ها هنا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع كما أشار رحمه الله تعالى هو ما يكون فيه هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه، يعني هذا ليس فيه مدح. فتقدير الكلام كما قال رحمه الله تعالى أن يقال: وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لأنها بدعة فلم يرضها الله عز وجل ولم يحبها. وأما إلا ابتغاء رضوان الله فيكون: لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. من أين علمنا هذا؟ علمنا هذا أولا بأنه يوجد في اللغة العربية شيء اسمه استثناء منقطع، وهذا الاستثناء المنقطع يأتي على هذا المعنى. ولأنه ثانيا لا يمكن تفسيره بغير هذا التفسير، لأنه يوجب التناقض، لأنه ذكر الذم، فكيف يكون المذموم ممدوح؟ كيف يكون المذموم ممدوحا؟ وأكد هذا الذم بأنه ذكر في مواضع أخرى، ذكر هذا الذم في مواضع أخرى، كما أشار رحمه الله تعالى إلى شيء من ذلك، ومن ذلك أنه ليس في الحواريين أحد أحدث هذه الرهبانية، وإن الرهبانية إنما أحدثت بعد ذلك. وباقي الكلام هو حول هذا المعنى فينتبه له. وقوله رحمه الله تعالى أن النار دركات كما أن الجنة درجات، لأجل أن يبين أنه على وجه التنزل، فإنه لا يصح أن يقال أن في الآية مدح بوجه من الوجوه، بل في الآية على أقل الأحوال فيها ذكر أحوال المخالفين وأنهم درجات، فيها ذكر أحوال المخالفين وأنهم درجات. فالرهبانية بدعة، سواء روعيت أو لم ترعى، فإذا روعيت فإنها لم تخرج من كونها بدعة، وإذا لم ترعى زادت مع البدعة الكذب، كالمتنسك الذي يظهر التنسك المذموم وهو كاذب في تنسكه، وهذا حال الكثير من النصارى من الرهبان، فإنهم يظهرون العزوف عن النكاح ثم تجدهم يفعلون اللواط والزنا، وتجدهم يظهرون الزهد في الدنيا وهم يخفون كنز الأموال وغير ذلك، ويظهرون عدم أكل الملذات وهم في الخفاء يأكلون صنوف الملذات، فهذا حاله أشد من حال الذي ماذا؟ الذي امتنع وترك حقيقة. ولا يعني أن الأول ممدوح، لا، ولكن يعني أن الأول أحسن حالا من الثاني، لأن الثاني كاذب جمع بين ادعاء الفضل وهو في الحقيقة في شرع الله ليس بفضل، جمع بين ادعاء الفضل والكذب فيه، والأول ادعى الفضل فيما ليس هو بفضل في شرع الله، فالكل مذموم كما أشار رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. هذا يكون صواب يعني باعتبار في حق الجاهل والذي لم تبلغه الحجة، هذه مسألة دقيقة يعني ذكرها أخونا أبو هاشم حفظه الله، بأنه بعضهم استدل بكلمة لشيخ الإسلام في كتابه قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بأنه ذكر المولد أو البدع فيها، ثم ذكر أنه قد يثاب بعضهم على حسن قصده، فاستدلوا أن شيخ الإسلام يجيز الموالد وأن فيه ثواب، وهذا ليس بالصحيح، وذهب بعض أهل العلم في هذا ثلاثة مذاهب في قوله رحمه الله، فمنهم من استدل على أن قوله هذا فيه دليل على مدح الموالد وثواب من يعمل بها ما دام أن عنده نية حسنة، وهذه طريقة المتصوفة والقبورية الذين يصطادون في الماء العكر، وهم على صنفين، صنف منهم أهل جهل وعدم علم ولا يحسنون الاستدلال، وقوم منهم أهل فهم ولكنهم أهل مكر، فهم يعلمون أن شيخ الإسلام لا يوافقهم على ما هم عليه، ولكنهم عمدا يستدلون بهذا لأجل التلبيس والمجادلة بالباطل، وكلا الطائفتين على خطأ وضلال، وطائفة أخرى سارعت في تخطئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه أخطأ في هذا، وأن الحق حق أن يتبع ولا يفرق بين المخطئ بين كبير ولا صغير، وهذا المنهج والمنحى كذلك فيه شيء من التعجل وعدم التروي، والصحيح التفصيل، وهو الذي كان يقوله شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله وغير واحد ممن أدركناه من المشايخ، وهو أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحمل على حال الكثير ممن يفعل هذه البدع والضلالات وهو على جهل وهو على غير علم، ف فقد يؤجر، قد يؤجر على حسن نيته، قد يؤجر على حسن نيته وفعله خطأ، لكن بعد إقامة الحجة وبلوغها فإنه أبدا لا يؤجر. على سبيل المثال، الثلاثة الذين فعلوا ما فعلوا من تحريم اللحم وعدم الزواج والاستمرار والوصال بالصوم وعدم النوم بالليل، هؤلاء قبل إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هم مأجورون، ليس بالعمل ولكن بماذا؟ بحسن النية. هم مأجورون بحسن النية لا بالعمل. وكذلك كلام شيخ الإسلام هنا في حق النصارى الذين لم يعلموا أن الرهبانية مبتدعة وظنوها أنها من دين الله، فهم قد يؤجرون، قد يؤجرون على نيتهم الحسنة بتركهم النكاح تفرغا لعبادة الله عز وجل، ولا يؤجرون على نفس الفعل لكن يؤجرون على النية الحسنة. هذا قبل بلوغ الحجة، وبعد بلوغ الحجة جملة وتفصيلا أو جملة أو تفصيلا من ذلك بلوغ دين الإسلام فإنه لا أجر لهم ولا ثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فهذا التوجيه الصحيح لكلام شيخ الإسلام هنا، وفي كذلك قوله في الصراط المستقيم الذي تقدم معنا، والله تعالى أعلم. نعم نعم، لكن هل تجزم بأن كل صوفي بلغته الحجة؟ صحيح، هذا عندنا في اليمن أو في من هو حولها، لكن هل كل صوفي في الدنيا بلغته هذه الحجة؟ ما أستطيع أجزم أن كل صوفي في الدنيا بلغته هذه الحجة، فهي في حق واحد فقط يصح. إذن كلام شيخ الإسلام معقول، إذا صح في حق واحد فكلام شيخ الإسلام معقول، والله أعلم. هو من حيث اللغة لا ما يلزم، لكن لأجل عدم اللبس والتفريق بين الرهبانية والرحمة وما قبل، يعني هذا ممدوح وهذا مذموم من هذا الباب فقط. نعم، لا جائز، حتى أظنه ليس في كل القراءات وقف لازم، أنا إن شاء الله سأتأكد وأرد خبر، فيما أظن الآن أنه ليس وقف لازم في كل القراءات، إنما هو بهذا حفص عن عاصم، بعضها ما فيه، تمام هذا هو. نعم، لأن هذا الوقف ألف فيه العلماء في ابن عصفور كتاب في الوقوف في القرآن، كتاب عظيم يعني يذكر الوقف وسببه وأشياء فيه وينبه، فالوقف هو سماع، مواضع الوقف سماع، سمع أن في قراءة كذا يقف، في قراءة كذا لا يوقف، في قراءة كذا له وجهان وقف، بالوقف وبغير الوقف. والله أعلم.